أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الخامسة من البحث هو أنه بناء على أن العقود أسامي موضوعة للمسببات العقلائية ولو بالمعنى الجامع الذي أشرنا إليه، ما يكون مسببا بحسب القانون العام وباعتبار المشرع النوعي. بناء على هذا هناك إشكال ذكره المحقق النائيني قدس سره، وهو أنه على هذا التقدير يختل حينئذ التمسك بالإطلاق اللفظي في أدلة الإمضاء، حتى إذا كان الشيء الذي يشك في اعتباره ودخله غير دخيل في صدق الاسم، كما إذا افترضنا أن ذلك القيد لم يكن دخيلا عقلائيا في مفهوم البيع، مع ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي في أدلة الإمضاء والصحة. فجهة إشكال المحقق النائيني قدس سره في هذه الجهة تختلف عن الإشكال الذي ذكرناه في الجهة السابقة بناء على الوضع للمسبب. هناك كنا نقول لو كان موضوعا للمسبب العقلائي أو الشرعي، لو كان موضوعا للمسبب الشرعي فلا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي حينما يشك في اعتبار قيد وشرط في المعاملة، لأن الشك فيه يرجع إلى الشك في تحقق المسبب الشرعي. وبما أن البيع والعقد اسم للمسبب الشرعي فيكون الشك شكا في صدق الاسم، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. وهذا قلنا أنه لو كان موضوعا للمسبب العقلائي أو للمسبب الشخصي أو للمسبب بالمعنى الذي أشرنا إليه، مطلق ما يكون معتبرا قانونا ومن قبل معتبر نوعي، إذن فالاسم يكون منطبقا، وإنما الشك في قيد زائد حينئذ. هنا يوجد إشكال آخر سجله المحقق النائيني بناء على القول بوضع الأسماء للمسببات. حاصل هذا الإشكال حتى لو كان ذلك القيد المشكوك في دخله غير دخيل عقلائيا وعرفان في صدق المفهوم، وإنما منشأ الإشكال وجه آخر. حاصل ما ذكره هذا المحقق هو أنه غاية ما يستفاد من دليل الحلية حينئذين والإمضاء للمسبب، غاية ما يستفاد حليته وضعا، مثلا إمضاء البيع وحليته وضعا، وهذا الإمضاء والحلية للمسبب لا يستلزم لا عقلا ولا عرفا حلية تمام أسبابه، وإنما غايته حلية المسبب، أي إمكان التسبب إلى إيجاده. أما أنه هل يجوز التسبب إلى هذا المسبب بكل سببين، أو أنه لا بد من التسبب إلى إيجاد هذا المسبب من شرط، مثلا أن يكون السبب والإنشاء بالصيغة مثلا بالإيجاب والقبول اللفظيين، كلما شك في اعتبار قيد في السببية إلى إيجاد هذا المسبب لم يكن يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لدليل حلية البيع مثلا أو العقد أي عقد من العقود لإثبات صلاحية ذلك إنشاء الخالي عن ذلك القيد المشكوك في دخله لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات السببية، لأن البيع ليس اسما للسبب، اسم للمسبب الشرعي، وحليته بمعنى أنه يجوز إيجاده أو يمكن إيجاده، حليته تكليفا بمعنى جوازه، حليته وضعا بمعنى إمكان إيجاده والتسبب إليه، وإمكان إيجاد شيء لا يستلزم أنه يجوز ويمكن إيجاد ذلك الشيء بكل سبب وبكل نوع من أنواع السبب، لأن الاسم ليس ناظرا إلى السبب ومنطبقا على السبب، منطبق على المسبب، والسبب غير المسبب، فحلية المسبب لا يستلزم حلية تمام ألوان سبب أسبابه. نعم، حلية المسبب يستلزم أنه هذا المسبب بعض أسبابه في الجملة تكون أيضا حلال تكليفا ووضعا، أي بعض الأسباب له السببية، إذ لو كانت كل الأسباب لا سببية لها إذن فهذه الحلية للمسبب كأنها حلية حيثية، حلية لا قيمة لها. فبالدلالة الالتزامية الاقتضائية، وهي ليست الإطلاق، هذه الدلالة دلالة أخرى نسميها في الأصول بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء قد يدل الدليل الدال على حلية المسبب أن هذا المسبب بعض له أسباب حلال وضعا وصحيحة وضعا في الجملة، وحينئذ هذه الدلالة مقدارها إنما هو ذلك السبب الجامع لتمام القيود، وهو السبب المتيقن السببية الذي يكون تمام القيود المحتمل دخلها في السببية والصحة مجتمعة فيه. فالإطلاق اللفظي لا يتم على كل حال إذا كان الاسم البيع والعقد العقود أسامي للمسببات، إذن فالإطلاق اللفظي لا يتم، لأن هذا غايته حلية المسبب العقلائي، البيع الذي يكون بيعا عند العقلاء مثلا أو عند الشارع حلال، هذا تكليفا حلال، وضعا أيضا حلال بمعنى أنه يمكن التسبب إليه وإيجاده. أما المسبب غير السبب، هذا إطلاقه لا يقتضي أن كل سبب من الأسباب حتى الفاقد لبعض القيود صالح للسببية وصحيح شرعا، لأن المسبب غير السبب، فلا دلالة من ناحية اللفظ، لا دلالة لا دالة على شمول الأسباب لكي يتمسك بإطلاقها لكل سبب حتى الإنشاء الفاقد لبعض الشروط المشكوك دخلها في السببية، كالإنشاء بلا لفظ مثلا، لأن الاسم اسم للمسبب لا للسبب. نعم، هناك دلالة اقتضاء، ودلالة الاقتضاء لا تقتضي كما قلنا أكثر من صحة وحلية السبب المتيقن سببيته الجامع لتمام القيود والشروط المحتمل دخلها، وبهذا يختل حينئذ الإطلاق. يقول هذا نظير ما إذا قال المولى مثلا الكون على السطح حلال، يجوز للإنسان أن يكون على السطح، هذا مسبب، هناك عدة مقدمات أو أسباب لأن يكون الإنسان على السطح، هذا لا يدل تجويز الكون على السطح بإطلاقه، لا يمكن أن يتمسك بإطلاقه لإثبات أنه بأي شكل من الأشكال لو أراد الإنسان أن يكون على السطح، وأن أي سبب من الأسباب حتى لو غصب مثلا السلم من الغير غصبه وصعد بالطريق المغصوب إلى السطح مثلا، لا يدل هذا الكلام. دليل حلية وجواز المسبب لا يدل على أن بكل سبب يمكن أن يكون حلالا، وإنما يدل على حلية المسبب من حيث المسبب فقط، وأما الأسباب فهي غير المسبب، والإطلاق إنما يشمل تمام ما يكون مصداقا للإسم لا ما هو خارج عن الإسم، والسبب خارج عن المسبب فلا يشمله الإطلاق اللفظي. نعم، تبقى دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء يكفي فيها أن يكون في الجملة يوجد هناك بعض الأسباب التي يمكن التسبب إليها، التسبب بها إلى ذلك المسبب. لا أكثر. إذن فلو شك في مورد يكون مقامنا من هذا القبيل، لو قلنا بأن البيع اسم للسبب أمكن التمسك بإطلاق البيع لكل إنشاء ولكل سبب حتى الفاقد لبعض القيود. وأما إذا كان اسما للمسبب كما هو المفروض، والمسبب العقلائي أو الشرعي أو النوعي، حينئذ هذا غايته حلية هذا المسبب تكليفا ووضعا، وحلية المسبب لا تستلزم حلية تمام ما يمكن، ما يريد المكلف يريد العاقد أن يتسبب به إلى ذلك السبب. ليست في هذه الدلالة لفظا، ليس فيها دلالة لأن المسبب غير السبب. نعم دلالة الاقتضاء قد تتم، وتلك ليست إطلاقا أولا، وثانيا لا تقتضي أكثر من إمكان وجود سبب ما صحيح وحلال في الجملة لا أكثر، وهو القدر المتيقن سببيته، وهو الإنشاء الواجد لتمام القيود والشروط التي يحتمل دخلها في إيجاد ذلك المسبب. إذن فيكون حينئذ إطلاقات أحل الله البيع، إطلاقات أدلة الإمضاء والصحة دائما مختلة بناء على هذا. هذه شبهة ذكرها المحقق النائيني، وهذه الشبهة كما قلنا غير مربوطة بصدق الاسم، فإنه التي تقدم في الجهة الخامسة. هذه الشبهة من ناحية أخرى، وهي أن المسمى وهو المسبب لا ربط له بالأسباب، وحليته والإذن فيه تكليفا ووضعا لا يستلزم صحة وحلية تمام الأسباب التي يريد المكلف أن يتسبب بها إلى هذا المسبب، وإنما تقتضي حلية المسبب فقط لا أكثر. وهذا غايته، غاية دلالته وقصارى دلالته ومدلوله، أنه في الجملة يوجد سبب ولو المتيقن سببيته لا أكثر من هذا المقدار. فإذا شك في سببية إنشاء فاقد مثلا للصيغة لللفظ للإيجاب والقبول اللفظيين، لا يمكن التمسك بأحل الله البيع لنفي هذه السببية. أجاب المحقق النائيني على هذه الشبهة بنفسه بجواب عبارة التقرير متأرجح بين معنيين. هذا الجواب يدور أمره بين أن يكون مراده قدس سره أحد مطلبين، ومن هنا نحن نحتمل في واقع مرامه ومقصوده احتمالين، نذكر كلا منهما بعنوان جواب. فهناك تقريبان يستفادان من كلامه كجواب على هذه الشبهة. التقريب الأول ما هو ظاهر صدر التقرير أو أكثر عبائر التقرير، من أنه هناك فرق بين المقام وبين باب الأسباب والمسببات. هذا الذي ذكر، وهو أن حلية المسبب تكليفا أو وضعا لا يستلزم منه حلية تمام أسبابه، هذا صحيح. الدليل الدال على حلية مسبب لا يدل بالإطلاق اللفظي على حلية تمام أسبابه، إلا أن هذا لا ينطبق في المقام، باعتبار أنه في المقام بابه ليس باب السبب والمسبب، الذي يكون فعل السبب غير فعل المسبب، ويكون هناك فعلان وعنوانان، أحدهما المسبب والآخر السبب، والذي وقع موضوعا للحل أحد العنوانين وهو المسبب. هذا إنما يصح في كل مورد يكون فيه سبب ومسبب من قبيل الأفعال التوليدية كالإلقاء في النار والاحتراق مثلا، الاحتراق مسبب والإلقاء في النار سبب، يتولد منه الاحتراق الذي هو فعل المسبب. إلا أن المقام بابه باب المعاملات والعقود ليس من هذا القبيل، بل العقود بابه باب الإنشاءات، الإنشاء والمنشأ. إذا أردنا أن ندقق نجد أنه يوجد إنشاء ويوجد منشأ بهذا الإنشاء، ونسبة المنشأ إلى الإنشاء ليست نسبة المسبب إلى السبب، بل يعني ليس شيئان وفعلان يولد أولهما الفاعل ثم يتولد منه الثاني، ليس العاقد يصدر منه فعل الإنشاء ثم يتولد من فعل الإنشاء فعل آخر هو المنشأ، بل المنشأ أيضا فعل مباشري للمكلف. باب الإنشاء، باب الفعل الذي يكون نفس الكل كالسبب بحسب الحقيقة في الأفعال التوليدية، فعل مباشري يصدر مباشرة من المنشئ، فهو الذي ينشئ هذا المنشأ، لا أن المنشأ فعل يتولد من فعله، بل هو فعله الأول. غاية الأمر، الفعل الذي يصدر من الإنسان تارة يصدر منه بلا آلة، وأخرى صدوره منه يتوقف على أن يستعين بآلة في مقام الإصدار. يقول من قبيل الكتابة، الكتابة فعل مباشري للكاتب، لا أنه يتولد من فعل من أفعال الكاتب. الكتابة، الكتابة فعله، هذا الفعل فعل لا يصدر مباشرة عن الفاعل وهو الكاتب إلا بآلة الكتابة، من دون آلة لا يتمكن من الكتابة. الأفعال المباشرية يقول على قسمين، بعضها يصدر بلا آلة كالتصور والمشي وحركة اليد، والإنسان يمشي ولا يحتاج إلى آلة يمشي بها، يتصور ولا يحتاج إلى آلة يتصور بها، يحرك يده قد لا يحتاج إلى آلة لكي يحرك يده، هذه أفعال مباشرية من الإنسان تصدر عنه بلا سبب مباشرة، سببه نفس الفاعل وبلا آلة. وهناك أفعال تصدر عن الإنسان مباشرة لا بسبب، بفعل آخر يتولد منه، لكن صدوره المباشر يحتاج إلى آلة، لا بد من آلة لكي تصدر، من قبيل الكتابة، فالإنسان هو الكاتب، أم الكتابة يكون بآلة. والنجارة مثلا، النجار هو الذي يصدر منه فعل النجارة، أم يحتاج إلى آلة، إلى المنشار لكي بها يقوم بعمل النجارة. ومنه المنشآت الاعتبارية، يقول الأمور الاعتبارية أيضا المنشآت أفعال صادرة من المنشئ من الفاعل. قاتل أمر المنشأ من دون ما به الإنشاء والآلة التي بها يصدر هذا الفعل من الإنسان لا يكون، فلا بد من آلة للإنشاء لأن يصدر المنشأ من الفاعل صدورا مباشريا. وهذه الآلة هي مثلا إما اللفظ أو الكتابة أو الفعل المعاطات مثلا، فهذه آلات الإنشاء، آلات بها يصدر التمليك من المكلف، لا أنه العاقد يقوم بفعل ثم يتولد من هذا الفعل التمليك، بل العاقد هو الذي يصدر منه التمليك. غاية الأمر هذا التمليك لا يصدر بلا آلة، يحتاج إلى آلة، آلة الإنشاء وهو اللفظ مثلا أو الفعل أو الكتابة. فإذن لا يكون في المقام، هذه المنشآت تكون بنفسها مخترعات وموجودات بالإيجاد من الفاعل بلا واسطة، لا أنها تحتاج، لا أنها تحصل من فعل آخر، ذاك الفعل هو الفعل المباشري الصادر من الفاعل. إذن فلا يصح وصفها بالمسببات، فهذا بالدقة ليس بابه باب المسبب والسبب، وإن سميناه بالمسبب ولا والسبب، فليس بابها باب المسببات ولا آلات الإنشاء أسباب بالدقة، لأن المراد بالسبب ما يكون هو المولد للمسبب، وهنا هذه الآلة ليست هي المولدة، الفعل يصدر من الفاعل، المنشئ يصدر من المنشئ بحسب الحقيقة الذي ينشئه، فهو الفاعل له، فأم يستعين بهذه الآلة في مقام إصدار ذلك الفعل وصدور ذلك الفعل المباشر منه. وعليه فيكون إمضاء المنشأ بهذا الإنشاء عين إمضاء إنشائه، إذا كان هذا الفعل فعلا مباشريا لهذا الإنسان، إذن فيكون إمضاؤه إمضاء لنفس إنشائه، فكأنه أمضى الإنشاء، فإمضاء المنشأ المسبب بمعنى المنشأ إمضاء للإنشاء بحسب الحقيقة، فإذا كان إمضاء للإنشاء إذن فيتم الإطلاق لكل الإطلاق اللفظي، يمكن التمسك بإطلاقه. وحاصل هذا التقريب أنه لا يوجد شيئان أحدهما سبب والآخر مسبب، هذا يتم فيما إذا كان هناك فعلان في الخارج وعنوانان أحدهما غير الآخر، عينان وحقيقتان ووجودان ومفهومان. وأما إذا كان هناك فعل واحد على كل حال صدر من هذا المكلف العاقد، لا أنه يوجد فعلان، غاية أم استعان في مقام إصدار هذا الفعل بآلة الإنشاء من لفظ أو كتابة أو فعل، إذن فهذا الفعل فعل واحد على كل حال، وهو الإنشاء الذي أنشأه المنشئ. فإذا كان هذا الفعل فعلا واحدا فلا يكون إمضاؤه مقتضى الإطلاق في هذا الإمضاء إمضاء هذا الفعل أينما وجد لا محالة، حتى في الإنشاء الذي يكون فاقدا للقيد المحتمل دخالته، فيتم التمسك بالإطلاق لأنه لا يوجد شيئان وفعلان بل هناك فعل واحد. هذا التقريب جوابه أولا أن هذا إنما يصح فيما إذا أريد بالمنشأ المنشأ الشخصي الذي هو ما ينشئه العاقد، فإننا قد وضحنا فيما سبق أن المنشأ له أحد معان ثلاثة أو وجودات ثلاثة، مثلا المنشأ الشخصي وهو ما يعتبره شخص العاقد المتعاقدين، والمنشأ العقلائي، والمنشأ الشرعي. وقلنا فيما سبق أن المنشأ الشخصي نسبته إلى الفاعل، نسبة المنشأ إلى المجعول إلى الجاعل، المنشأ إلى الإنشاء لأنه اعتباره. وأما المسبب العقلائي وهو المنشأ العقلائي المجعول العقلائي أو الشرعي، فنسبته إلى العاقد نسبة المسبب إلى السبب. قلنا هناك أن المنشأ العقلائي أن المنشأ الشخصي يقع موضوعا لحكم العقلاء بفعلية المجعول، أو حكم الشارع بفعلية المجعول والتمليك الشرعي في ذلك المورد. وقلنا أن هذا نسبته إلى ذاك نسبة الموضوع إلى حكمه، والموضوع سبب للحكم بحسب الحقيقة، وإن شئتم قلتم الموضوع غير الحكم، الحكم غير موضوعه، ليس نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المنشأ إلى المنشئ، وإنما نسبة المنشأ إلى المنشئ ما تصح فيما إذا لاحظنا المسبب الشخصي فقط. وأما المسبب النوعي العقلائي أو الشرعي فنسبته نسبة الفعل التوليدي، لأنه بحسب الحقيقة حكم العقلاء المرتب والمفرع على إنشاء المنشئ لمنشئه الشخصي. والعاقد بحسب الحقيقة يوجد الموضوع، وبعد وجود الموضوع بإنشائه ومنشأه الشخصي يتولد الحكم لا محالة. والمنشأ النوعي والمسبب النوعي أو العقلائي نسبته إلى فعل العاقد نسبة المسبب التوليدي، نسبة الحكم إلى من يوجد موضوعه، والحكم غير الموضوع ومسبب عن الموضوع، كما أن الفعل التوليدي غير سببه. نعم، لو أريد من المنشأ الشخصي حينئذ يتم هذا الكلام الذي ذكره المحقق النائيني، إلا أن المنشأ الشخصي قد تقدم أنه لا يمكن، لا يحتمل أن يكون هو مسمى البيع ومسمى العقود، بل المنشأ الشخصي بحسب إصطلاح القوم قد تقدم أنه يعتبرونه من السبب بحسب الحقيقة، والذي لا ينفك عن الإنشاء، كل إنشاء فيه منشأ شخصي ويكون مساوقا مع السبب. من يدعي أن أسامي العقود موضوعة للمنشآت الشخصية هذا يساوق أن يقول بأن أسماء العقود موضوعة للأسباب، لأن المراد بالسبب هنا مجرد الإنشاء من أي منشئ من أي شخص وهو العاقد، سواء كان هناك إمضاء عقلائي أو شرعي أو لم يكن إمضاء عقلائي، فالمسبب الشخصي مساوق مع السبب بحسب الحقيقة. ولهذا قلنا أنه قد يعبر عن المسبب الشخصي بالوجود الإنشائي أو بالإنشاء بالوجود الإنشائي أو العقد الإنشائي والبيع الإنشائي. المسبب الشخصي عبارة عن البيع الإنشائي والعقد الإنشائي الذي هو السبب، دائما يكون مسابقا مع السبب، مع ذات السبب، سواء كان تام السببية أو لم يكن تام السببية، سواء كان صحيحا أو كان باطلا. وهذا لم يكن محتملا كما تقدم، وهو خارج عن مصطلح القوم أيضا. مقصود القوم حينما يقولون بأن أسامي العقود موضوعة للمسببات يقصدون المسبب النوعي العقلائي أو الشرعي كما تقدم شرحه فيما سبق. إذن فما هو المعنى الموضوع له العقود؟ إنما هو المسبب النوعي والعقلاء إلى الشخص، ونسبة المسبب النوعي إلى إنشاء المنشئ نسبة الفعل التوليدي، نسبة المسبب إلى السبب، لأن المنشئ العاقد يحقق موضوعه بحسب الحقيقة ولا ينشئه، فإن العاقد يستحيل أن ينشئ المجعول العقلائي أو ينشئ المجعول الشرعي، إنشاء العاقد ينشئ مجعول نفسه، أما مجعول العقلاء أو مجعول الشارع يستحيل أن يكون إنشاؤه بغير جاعله. نعم يمكن للعاقد أن يحقق موضوع فعلية ذلك المجعول، ولهذا قلنا فيما سبق أنه بهذه الحيثية أيضا ينتسب المجعول الفعلي إلى العاقد، وقلنا أن ما هو المسمى للعقود إنما هو الوجود الفعلي تلك المجعولات العقلائية أو الشرعية، والوجود الفعلي يتسبب إليه الفاعل العاقد لأنه بإنشائه لمنشأه الشخصي يوجد ويولد موضوعه فيتولد حكمه الفعلي ويصبح فعليا لا محالة. ونسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المسبب إلى السبب، وإن شئتم قلتم الحكم أيضا غير موضوعه، فالإطلاق فيما يدل على الحكم لا يقتضي صحة تمامه، لا يقتضي الإطلاق بلحاظ موضوعه. نفس النسبة الموجودة بين المسبب والسبب التوليدي موجود بين الحكم وموضوعه بحسب الحقيقة، والدليل الذي يدل على حلية ذلك الذي هو حكم، حلية البيع الذي هو حكم يترتب على إنشاء والمنشأ الشخصي للعاقد، الدليل الذي يدل على حلية ذاك لا يقتضي حلية تمام أنحاء التسبب الموضوعي لإيجاد موضوعه. نعم يدل على أنه في الجملة هذا يمكن أن يحقق المكلف موضوعه وأن يتسبب إلى إيجاده، وهذا هو الدلالة الاقتضاء التي قلنا أن قدرها المتيقن أن مدلولها ليس بأكثر من الإنشاء الذي يكون قدرا متيقن السببية، وهو الإنشاء الذي يكون واجدا لتمام الشروط. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا جدلا أنه يمكن أن العاقد ينشئ في المقام يوجد المسبب العقلائي وكأنه فعل مباشري له، غاية الأمر هذا الفعل المباشري فعل بالآلة يوجده، فالمسبب النوعي والعقلائي نفترضه كما يريد يقوله المحقق العراق النائني قدس سره، نفترضه فعلا مباشريا من قبل العاقد، غاية الأمر الفعل المباشر على قسمين، فعل بلا آلة يوجد من الفاعل وفعل مع الآلة يوجد من الفاعل، مع ذلك أيضا لا يتم الإطلاق، فإن هذا الفعل المباشري لا إشكال في أن الآلة لها دخل في صدوره من هذا الفاعل، يعني لو كانت تلك الآلة لا يقبلها النوع، لا يقبلها العقلاء أو الشارع، إذن فمهما يستخدمه العاقد تلك الآلة لا يصدر منه ذلك المسبب العقلائي، المسبب العقلائي أو الشرعي لا يصدر إذا لم تكن تلك الآلة مقبولة وآليتها وصلاحيتها للآلية إلى إيجاد ذلك المسبب العقلائي أو الشرعي متوقفة على أن العقلاء يمضون حينئذ تلك الآلة، وحينئذ يقال بأنه هذا المسبب العقلائي الذي كان فعلا مباشريا للعاقد هذا حليته لا تستلزم حلية تمام الآلات التي يريد هذا العاقد أن يتسبب بها، أن يستعين بها ويأخذها كآلات لا كأسباب وأفعال توليدية، كآلات لإيجاد ذلك المسبب مباشرة منه. هذا غاية ما يدل عليه أن هذا الفعل المباشري يمكن إيجاده، حلال جائز، ممكن حلال تكليفا جائز، حلال وضعا يمكن إيجاده، أما بأي آلة من الآلات هذا حينئذ خارج عن مدلول اللفظ، لأن اللفظ ليس اسما للآلة وإنما اسم لذلك الفعل الذي يوجد بتلك الآلة. وما ذكر في الكلام في التقريب من أنه حينئذ لا يكون إلا فعل واحد وهذا الفعل هو منشأ وهو إنشاء هذا غير تام، هذا الفعل الذي صار اسما للمسبب كونه مباشريا لا يعني أنه صار هو الإنشاء، كونه مباشريا معناه أنه في المورد الذي تكون الآلة بحسب نظر الشارع أو العقلاء صالحا للآلية هناك سوف يكون المسبب عين سوف يكون المنشأ عين الإنشاء. أما في المورد الذي لا تكون الآلة صالحة للآلية، الإنشاء موجود والمنشأ العقلائي والمسبب العقلائي غير موجود. إذن فلا يكون المنشأ والمسبب العقلائي أو الشرعي مسابقا مع الإنشاء. نعم مسابق مع الإنشاء الصحيح في نظر العقلاء أو الشارع، يعني مع ذلك الإنشاء الذي تكون آلته أيضا مقبولة وممضاة شرعا أو عقلائيا للتسبب بتلك الآلة إلى إيجاد ذلك المسبب. والمفروض أن الآلة غير الفعل الذي يصدر بالآلة، فإذا كان غير الفعل إذن فلا يشمل الآلة. دلالة الالتزامية دلالة الاقتضاء لا تقتضي أكثر من إمكان إيجاد هذا الفعل المباشري وهو المسبب العقلائي أو الشرعي بآلة، ولو الآلة التي يتيقن كونها صالحة للآلية ولإيجاد هذا المسبب، وهو ما يكون واجدا لتمام الشروط والقيود المحتمل دخلها في التسبب الشرعي أو العقلائي، يعني الإنشاء الذي يكون قدرا متيقنا في الصحة والسببية. إذن فلا فرق بين أن نفترض المسبب العقلائي أو الشرعي فعلا مباشريا وأدوات الإنشاء آلات، أو نفترضها مسببات بالمعنى الحقيقي، مسببات توليدية، وهذه الآلات تكون أسباب. هذه الحيثية لا دخل لها في جهة الإشكال. جهة الإشكال كانت تقول أن هذا المسبب العقلائي والنوعي أمر ينفك عن الإنشاء التكويني الذي ينشئه العاقل، فإن هذا مربوط بإمضاء العقلاء. إذا لم يمضي لا مسبب، إذا لم يمضي الشارع لا مسبب شرعية، سواء كان هذا فعلا مباشريا للإنسان والأدوات آلات، أو كان فعلا تسبيبيا، فهو لا يساوق الإنشاء الذي ينشئه العاقد. فإذا لم يكن يساوقه إذن فإمضاؤه لا يكون دالا على إمضاء كل إنشاء ينشئه العاقد لكي يدل على الصحة، لكي يكون فيه إطلاقا. نعم فيه دلالة اقتضاء، والدلالة اقتضاء كما قلنا لا تقتضي، ليست إطلاقا ولا تقتضي أكثر من صحة، من إمكان إيجاد هذا المسبب العقلائي أو النوعي بآلة ما أو بسبب ما، ولو المتيقن صحته والمتيقن سببيته. إذن فالإشكال لا ينحل بهذا التقريب. هذا التقريب الأول المستفاد من كلام المحقق النائيني. يأتي التقريب الثاني مع التعليق عليه إن شاء الله.